أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في هذا، في أنه إذا بلغ في الأثناء صام قبل بلوغه صوما ندبيا ثم بلغ في الأثناء. الكلام في هذا، في أنه هل يحكم بوجوب صومه باتصافه بالوجوب، وجوب إكماله، أو لا، لا يحكم بوجوب الإكمال. هذه جهة. جهة أخرى أنه هل يحكم بإجزاء ما جاء به والاكتفاء به وعدم وجوب الإعادة والقضاء أو لا. هذا كان الكلام، أقوال فيه مختلفة. هناك من ذهب إلى عدم الوجوب مطلقا وعدم الإجزاء، أصلا هذا لا يكون مجزي، هذه العبادة التي بلغ في أثنائها هذه لا تجزي، كما أنها لا تتصل بالوجوب فلا يجب عليه إكمالها، تبقى هي ماذا؟ الندب. إذا أكملها لابد أن يكملها بعنوان شنو؟ بعنوان الندب. أكو قول يقول بأنه لا كل منهما لازم، يعني الإجزاء كل منهما ثابت، ما جاء به يكون مجزي، كما أن العبادة التي بيده تتصل بماذا؟ بالوجوب، فيجب عليه إكمالها وتكون مجزية. هذا الرأي الثاني، وهذا هو اللي يظهر من السيد الحكيم في المستمسك. الرأي الثالث يفصل بين ماذا؟ بين الإجزاء وبين ماذا؟ وبين الوجوب، فيقول بأنه لا تتصف هذه العبادة بالوجوب لكنها تكون ماذا؟ تكون مجزية. وهذا هو اللي يظهر من السيد الخوئي، لكن في غير المقام، مو في باب الصوم. في باب الصلاة التزم بماذا؟ بأنها مجزية ما يأتي به، لكنها لا تتصف بماذا؟ بالوجوب. اللي احنا ذكرنا كان مبني على ماذا؟ على افتراض ان الصوم فيه مصلحة ملزمة. لا اشكال ان الصوم فيه مصلحة ملزمة، وهاي المصلحة الملزمة الموجودة في الصوم تقتضي ايجاب الصوم والزام المكلف به. هذا الاقتضاء، يعني اقتضاء المصلحة لإيجاب الصوم، هذا الاقتضاء يكون واصل إلى مرحلة الفعلية في حق البالغ. البالغ الصوم بالنسبة له فيه مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة الملزمة تقتضي شنو؟ إيجاب الصوم عليه، فيكون هذا فعليا فيجب عليه ماذا؟ الصوم. لكن في حق غير البالغ كأنه هناك شيء يمنع من تأثير هذا المقتضي في ماذا؟ في الوجوب وفي اللزوم. في غير البالغ هناك ما يمنع من تأثير المقتضي اللي هو المصلحة الملزمة في ماذا؟ في الوجوب. هذا المانع الظاهر أنه هو عبارة عن مصلحة التسهيل، مصلحة الإرفاق بالمكلف. يعني الشارع لأنه من باب التسهيل على غير البالغ، من باب الإرفاق به، هو ماذا؟ هو اعتبر ماذا؟ اعتبر أن هذا يشكل مانع من ماذا؟ من تأثير المقتضي في ماذا؟ في الوجوب. فمصلحة التسهيل تمنع، كأنه هكذا مصلحة الإرفاق بالصبي تمنع من تأثير المصلحة الملزمة في ماذا؟ في الإيجاب، فلا يكون الصوم واجبا على ماذا؟ على الصبي. هذا المقدار أكو باحتمالات، أكو بمحتملات ثلاثة. الأول، المحتمل الأول، هو أن يقال أن مصلحة التسهيل تمنع تتغلب على مصلحة الفعل وتوجب رفع مصلحة الفعل رأسا، بحيث أن الفعل بالنسبة إلى غير الغالب يخرج عن كون ذا شنو ذا مصلحة، يخرج عن كون ذا مصلحة رأسا، فليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة مطلقا. هذا احتمال ثبوتي. احتمال الثاني أنها لا، هي تتغلب مصلحة التسيير تتغلب على مصلحة الفعل، لكن تتغلب على مصلحة الفعل وتوجب ماذا؟ وتوجب زوالها بحدها، اللي هو الإلزام. مصلحة الفعل مصلحة ملزمة، مصلحة التسهيل توجب ماذا؟ زوال حد هذه المصلحة مع بقاء اصل المصلحة، فتتحول من كونها مصلحة ملزمة إلى مصلحة راجحة، إلى مصلحة راجحة، فيكون الفعل بالنسبة إلى الصبي فيه مصلحة، لكنها مصلحة غير ملزمة وإنما شنو؟ راجحة. ليش؟ لأن عنوان الإلزام، حد الإلزام ارتفع بماذا؟ بمصلحة الإرفاق والتسهيل، فيصبح الفعل له مصلحة، لكن هذه المصلحة هي عبارة عن رجحان، مجرد رجحان وليس لزوم. احتمال الثالث أنها مصلحة التسهيل تمنع من الإلزام فقط، من الحكم، وليس لها علاقة بماذا؟ بمبادئ الحكم، هي لا تؤثر على مبادئ الحكم، لا تؤثر على المصلحة، ليس لها علاقة بالمصلحة. الإرفاق يرفع ماذا؟ يرفع الإلزام فقط، يرفع الإلزام عن ماذا؟ عن الصبي. هذا الاحتمال الثالث. احتمال الأول اللي يقول بأن مصلحة التسهيل ترفع أصل المصلحة أصلا، بحيث يبقى الفعل بلا مصلحة بالنسبة للصبي، هذا لا دليل عليه، لا دليل على ماذا؟ على أن مصلحة الإرفاق، مصلحة التسهيل ترفع أصل مصلحة الفعل بحيث يبقى بلا مصلحة، باعتبار أنه مصلحة التسهيل كما سيأتي أيضا، مصلحة التسهيل بطبعها هي لا علاقة لها بمصلحة الفعل، هي بطبعها تقتضي رفع الإلزام، هذا إلزام الصبي بالفعل، هذا ما به إرفاق، مقتضى الإرفاق به، مقتضى التسهيل عليه رفع الإلزام عنه، فيقال له بأنه لا يجب عليك هذا الفعل، هذا إرفاق به. أكثر من هذه مصلحة التسهيل تقتضي رفع أصل المصلحة وبقاء الفعل بلا مصلحة إطلاقا، هذا لا دليل ماذا؟ لا دليل عليه. مضافا إلى أنه هذا خلاف إطلاق خطاب الإلزام، بناء على أن خطاب الإلزام إلى هنا هيك نقول أن خطاب الإلزام مطلق يشمل ماذا؟ البالغ وغير البالغ، إلى هنا هيك نقول يشمل البالغ وغير البالغ. هذا خلاف إطلاق الدليل الخطاب، وش معنى أنه دليل الخطاب يكون مطلق ويشمل البالغ وغير البالغ، ثم بعد ذلك يرفع عن من؟ عن الصبي، يرفع عن الصبي بحيث يكون الرفع شامل إلى وللمبادئ مالته كلها، بحيث لا تبقى فيه أي شنو؟ أي مصلحة. شنو معنى إطلاق الخطاب بعد؟ يعني هذا كأنه أشبه بالتهافت، أن نلتزم بأن الخطاب يشمل البالغ وغير البالغ، لكن حديث الرفع يجي يكشف لنا عن أن الغير البالغ أصلا الفعل بالنسبة إليه لا توجد فيه أي مصلحة، حتى مصلحة رجحان ما موجودة به. هذا خلاف ماذا؟ إطلاق خطاب الإلزام، مضافا إلى أنه خطاب الرفع، أي الرفع كمادة ظاهرة في ماذا؟ في ظهور الأول، في رفع ما هو ثابت، في رفع ما هو ثابت. خب إذا كان هي مصلحة التسهيل اللي هي موجودة في الصبي دائما، مو أنه في حالات تجي وحالات ما تجي، هي دائما موجودة في الصبي مصلحة التسهيل، إذا كانت تقتضي رفع أصل المصلحة حينئذ ما لا يبقى حتى يرفع بحديث الرافع. إذن عبادة الصبي لا إلزام بها، لا ملاك بها، لا مصلحة بها، لا مؤاخذة فعليها، إذن ما لا يرفع بحديث الرافع، لا معنى لذلك، لأن الرافع يعني رفع أمر شنو ثابت، فلا بد من افتراض شيء ثابت بنحو من أنحاء الثبوت حتى يعقل رفعه. فإذا فرضنا أن عبادة الصبي لا إلزام بها، لا ملاك بها، كل شيء ما بها، فما لا يرفع في عبادته. فالاحتمال الأول ينبغي استبعاده. الاحتمال الثاني اللي ذهب إليه جماعة واستندوا إليه في إثبات شرعية عبادات الصبي، إليه استندوا وقالوا بأن مصلحة التسهيل بالنسبة إلى الصبي هي توجب ماذا؟ توجب تحول المصلحة من كونها ملزمة إلى كونها مصلحة شنو؟ راجحة، فتثبت المشروعية وبذلك تثبت شرعية عبادات الصبي. هذا يعني أيضا يلاحظ عليه ماذا؟ ما تقدم سابقا من أن مصلحة التسهيل الإرفاق بالصبي ليس فيه دلالة على أكثر من ماذا؟ من رفع الإلزام. مقتضى الإرفاق هو ماذا؟ هو أن يقال للصبي أنت لا يجب عليك هذا الفعل. أما هل أن مقتضى مصلحة التسهيل، مصلحة الإرفاق بالصبي، أن تتحول المصلحة الملزمة الموجودة في الفعل من حد الإلزام إلى حد الرجحان، هذا ما يفهم من ماذا؟ من نفس الإرفاق. الإرفاق لا يمثل مصلحة الفعل، ما العلاقة بمصلحة الفعل؟ بعبارة أخرى، أن رفع الإلزام مع فرض بقاء المصلحة بحدها، حد الإلزام لا ينافي التسهيل، لا ينافي التسهيل، لا ينافي في الإرفاق بماذا؟ بالصبي. مصلحة التسهيل ترفع ما ينافيها، الإرفاق بالصبي يرفع ما ينافيه. ما هو الذي ينافيه؟ ينافيه الإلزام بالفعل، هذا فيه خلاف التسهيل، عدم التسهيل. فإذا رفع الإلزام كان تسهيلا، كان إرفاقا بالصبي، لكنه الإرفاق بالصبي ما يقتضي أكثر من هذا، ما يقتضي أن نقول بأن مصلحة الفعل اللي حدها الإلزام تتحول إلى كونها شنو؟ مصلحة شنو؟ راجعة. هذا لا يقتضيه نفس الإرفاق ونفس التسهيل. هذا الاحتمال الثاني أيضا مثلا ينبغي استبعاده. وأما الاحتمال الثالث فيقال بأنه هو المتعين. يعني شنو؟ يعني أن الإرفاق بالمكلف لا يرفع إلا الإلزام مع بقاء الفعل على ما هو عليه من المصلحة، هي مصلحة شنو؟ ملزمة. والإرفاق لا يرفع إلا 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 ماذا؟ إلا الإلزام. هذا الاحتمال الثالث لا محذور فيه ثبوتا، ليش؟ لأنه ما يمكن رفعه هو الإلزام اللي هو الحكم الشرعي الثابت للصبي باقتضاء إطلاق خطاب ماذا؟ خطاب الإلزام بحسب الفارض. وأما الملاك كما قلنا سابقا بأنه لا وجه لرفعه، لأنه ليس أمرا تشريعيا، ليس بيد الشارع بما هو شارع، ولا معنى لرفعه تشريعا، هو أمر تكويني واقعي لا معنى لرفعه ماذا؟ تشريعا. ورفع الإلزام عن المكلف هو بملاك الإرفاق به عن الصبي، بملاك الإرفاق به والتخفيف عنه. وقلنا بأن الإرفاق والتخفيف لا يقتضي رفع أزيد من ماذا؟ من الإلزام، لا يقتضي رفع أزيد من الإلزام، لأنه كما قلنا الإرفاق بالمكلف بالصبي يقتضي رفع ما ينافي الإرفاق، والذي ينافي الإرفاق هو الحكم بالإلزام، وإلزام المكلف بالفعل هذا ينافي الإرفاق به. أما بقاء الفعل على ما هو عليه من المصلحة هذا لا ينافي الإرفاق. فإذا هذا الاحتمال الثالث ليس فيه محذور ثبوتي، وتساعد عليه الأدلة إثباتا، والمقصود بالأدلة هو إطلاق خطاب اللزوم وحديث الرافعة. وحديث الرافعة لماذا؟ لأن قلنا الرافع ظاهر في ماذا؟ في رفع ما هو ثابت. رفع ما هو ماذا؟ ما هو ثابت. فلا بد من فرض ثبوت شيء في عبادة الصبي يكون ماذا؟ يكون مرفوعا. وهذا معناه شمول خطاب اللزوم علما للصبي، لكن الشارع يرفع ماذا؟ يرفع الإلزام مو لعدم وجود المقتضي للإلزام، وإنما لأجل وجود ما يمنع من تأثير المقتضي في الحكم اللزومي. هذا اللي قلنا سابقا. بناء على هذا الكلام الثالث حينئذ يكون الإجزاء واضح، الاكتفاء بهذه العبادة التي تصدر من الصبي لو جاء بها، هذا الصوم الذي بلغ في أثنائه إذا تمه يكون هذا مجزيا وكافيا. ليش؟ لأنه فيه مصلحة ملزمة وحقق الغرض في الاكتفاء والاستجزاء به، هذا يثبت. يبقى المسألة ماذا؟ أنه هل تتصف العبادة بالوجوب أو لا؟ قلنا أن السيد الحكيم في المستمسك قال بل تتصف بالوجوب. لماذا؟ لأن تفويت المصلحة الملزمة حرام، وتفويت المصلحة الملزمة كيف يكون؟ يكون بماذا؟ بالإفطار. إذا أفطر في هذا الصوم معناه فوت المصلحة الملزمة، فإذا يجب عليه عدم الإفطار، يعني يجب عليه إتمام الصوم، فيكون الإتمام واجبا بناء على هذا الكلام، لأن عدمه تفويت المصلحة الملزمة وهذا حرام كما ذكر. احنا هذا شوية تأملنا به الغرض من مما ذكرناه في الدرس السابق هو هذا، يعني يمكن أن يبين بهذا الشكل، بأنه احنا كلامنا في ماذا؟ في اتصاف العبادة بالوجوب، مو في اتصاف العبادة بالوجوب، يعني بعبارة أخرى أن هذا المكلف هل يجب عليه شرعا إتمام هذا الصوم أو لا؟ ما يجب عليه ذلك. الكلام في الوجوب الشرعي، هذا اللي ذكر السيد الحكيم لا يثبت وجوب شرعي، لا يثبت وجوب عقلي، وإنما يثبت ماذا؟ وجوب عقلي، بمعنى أنه مصلحة ملزمة موجودة، العقل يحكم بحرمة تفويتها، ما عندنا حكم شرعي بحرمة تفويت المصلحة الملزمة، وإنما العقل باعتبار أن هذه مصلحة ملزمة ومقتضى عبودية الإنسان للمولى سبحانه وتعالى أن يراعي هذه الأمور، فيحكم العقل بحرمة تفويت المصلحة الملزمة اللي هي معناها ماذا؟ هو وجوب إكمال ماذا؟ إكمال ما بيده من صوم. هذا الوجوب على تقدير ثبوته فهو وجوب عقلي، احنا كلامنا ليس في الوجوب العقلي، كلامنا في الوجوب الشرعي. يعني عندما تطرح المسألة في العرض بهذا الشكل، المقصود بأنه هل يجب عليه إكمال هذه العبادة التي في يده وجوبا شرعيا مستندا إلى دليل أو لا؟ هذا محل كلامنا، هذا احنا اللي قلنا بأنه واضح، يعني لا دليل على وجوب هذه العبادة. لماذا؟ لأن قلنا بأنه اتصاف هذه العبادة بالفعل، هذا كم مرة كررنا، اتصاف هذه العبادة بالفعل موقوف على أحد أمرين، إما شمول الدليل العام لها، وإما أن يكون هناك دليل خاص يدل على ماذا؟ على وجوبها. دليل خاص ما موجود في محل الكلام، شمول الدليل العام لها غير ممكن، لأن الدليل العام يدل على ماذا؟ على وجوب العبادة التامة التي هي عبارة في محل الكلام عن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما تأمر به الأدلة العامة، وهذا المكلف ليس قادرا على ذلك. إذن الدليل لا يشمله بلحاظ هذه العبادة، مو لا يشمله مطلقا، لا بلحاظ العبادات الآتية يشمله، لأنه قادر على الإتيان بالصوم في اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه ليس قادر على ماذا؟ على الإتيان بذلك بالنسبة إلى هذه العبادة. ولذا الدليل العام لا يشمل هذا المكلف البالغ في الأثناء بالنسبة إلى العبادة التي هي في يده. فإذا كيف يمكن أن نقول بأنه هذه العبادة تتصل بالوجوب ونحكم بماذا؟ بوجوب الإتمام. فإذا فسرنا الكلام بهذا الشكل أعتقد أنه يكون أبعد عن ماذا؟ عن الإشكال. بس هذا كل الكلام كما هو واضح مبني على من؟ مبني على افتراض إطلاق أدلة الخطاب الإلزام وشمول للبالغ وغير البالغ، هذا واحد، ومبني على ما نفهمه من حديث الرافع، وركزنا احنا في كلامنا علما على كلمة الرافع ومادة الرافع من أن الرفع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رفع الأمر الثابت. طبعا ثبوت كل شيء بحسبه، يعني الشيء لابد أن يكون له نوع من الثبوت والتقرر حتى يصح استخدام الرفع فيه. أما ما لا ثبوت له، ما معنى لرفعه؟ ماذا يرفع؟ يرفع لابد أن يكون هناك أمر ثابت حتى يصح استخدام كلمة الرفع فيه. هذا كله كان كلامنا مستند إلى هذين الأمرين. لكن مسألة الامتنان، الامتنان هاي هم نشير لها لأن لها ربط بالكلام. احنا قلنا اكو تشكيك في كون الحديث مسوق مساق ماذا؟ مساق الامتنان. في كون الحديث مسوق مساق الامتنان، كان الغرض منا هو هذا، ان حديث رفع القلم غير حديث الرفع المعروف، رفع الامور التسعة، ذاك نقدر نقول انه مسوق مساق الامتنان بقرينة شنو؟ بقرينة قوله فيه رفع عن امتي، عن امتي شنو رفع؟ هاي التسعة المذكورة. خب واضح ان تخصيص الرفع بامته صلى الله عليه وآله وسلم مع وضوح ان هذه الامور التسعة كما تعرض على امته تعرض على غير امته، الخطأ والنسيان وعدم العلم والمضطر اليه والمستكره الى اخره، هذه الامور التسعة كما تعرض على امته تعرض على غير امته. فتخصيص الرب بامته هذا هو قرين علما على ان الحديث مسوق مساق ماذا؟ مساق الامتنان على امته. فلسان لسان امتناني مسوق مساق الامتنان، هذا في حديث رفع التسعة. لكن رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة ليس فيه ما يشير إلى ماذا؟ إلى أنه مسوق مساق الامتنان، ليس فيه ما يشير إلى أنه مسوق مساق ماذا؟ مسوق الامتنان. بل الشيء اللي يمكن أن يقال هو هذا، أن الرفع لابد أن يكون له سبب، يعني رفع التكليف عن هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث لابد أن يكون له شنو؟ سبب. فلماذا رفعه عنه؟ لابد أن يكون له علة، لابد أن يكون له شنو؟ له سبب. نقدر نقول بأن السبب هو أن الفعل أصلا لا يتصف بالمصلحة في حقهم، نقدر نقول هذا السبب؟ لا، لأن خلاف الرفع، الرفع بعد ما له معنى. إذا كان الفعل والعبادة بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة أصلا فاقدة لكل شيء، أصلا ليس فيها مصلحة، كل مصلحة ما فيها، بحيث حالهم حال البهائم. شنو معنى الرفع حينئذ؟ الرفع لا معنى له. هل هناك معنى لأن يقول أنا أرفع التكليف عن البهائم مثلا، أو عن الطفل الرضيع؟ رفع القلم عن الطفل الرضيع، هذا لا معنى له. لماذا؟ لأنه الرفع كما قلنا يفترض ماذا؟ يفترض وجود شيء حتى شنو؟ حتى يرفع. أكو اقتضاء حتى ماذا؟ حتى يكون مرفوعا. السبب في الرفع هو ما ذكرناه، هو مسألة الإرفاق، مسألة التسهيل، مسألة التخفيف. مصلحة الإرفاق بهؤلاء هذا اقتضت ماذا؟ اقتضت رفع الإلزام عنهم. زين، هذا ذكرناه. هذا ميمينا في أن الحديث ليس مسوق مساق الامتنان، مينا في أن الحديث ليس مسوق مساق الامتنان، لسان ليس لسان شنو امتناني. وإن كان الغرض والسبب وعلة الرفع عن هؤلاء، رفع التكليف عن هؤلاء الثلاثة، هو شنو؟ هو الإرفاق بهم. على كل حال، إذا كان المقصود بكون الحديث امتناني هذا المعنى، هذا لا بأس به أن يقال بأن السر في رفع التكليف عن هؤلاء هو ماذا؟ هو مسألة الإرفاق بهم، تخفيف عنهم. أما إذا كان المقصود بامتنانية الحديث هو أنه مسوق مساق الامتنان على غرار رفع التسعة، هذا هو الذي نقول بأنه غير ثابت. المشكلة في هذا أن الرفع كما قلنا لا يستعمل إلا حينما يكون المرفوع أمرا له ثبوت، أمر له ثبوت بالنحو المناسب له. زين، فعندما يكون المرفوع عن هؤلاء هو التكليف، نقول لابد أن يكون التكليف له ثبوت في حق هؤلاء ولو على نحو الافتراق، لأن الشيء له نوع من أنواع الثبوت والتقرر بوجود شنو؟ بوجود مقتضيه، بوجود مقتضي الشيء يكون له نحو من أنحاء الثبوت والوجود. التكليف الذي يرفع عن هؤلاء نقول لابد من مقتضى الرفع، كلمة الرفع، لابد أن يكون له نحو من أنحاء الثبوت في حق هؤلاء، وحينئذ يكون المرفوع عن هؤلاء هو التكليف باعتبار وجود ملاكه ومقتضيه حتى يعقل فيه الرافع. حتى نتصور فيه الرفع لابد أن يكون المرفوع عن هؤلاء هو التكليف باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود مقتضيه ووجود ملاكه، لأن الشيء كما قلنا يكون له نحو من الثبوت بوجود ماذا؟ بوجود مقتضيه. هذا يصحح استعمال كلمة شنو؟ كلمة الرفع. بناء على هذا نقول أن هذا قرينة على اختصاص الحديث بخصوص المميزين من هؤلاء، الصبي المميز والمجنون شنو؟ المميز. النائم نخلي على كتر الساعة، أكو بيه كلام. اختصاص الحديث بالصبي المميز وبماذا؟ وبالمجنون المميز. طبعا الجنون ماكو مانع أن يكون شنو؟ مميز، مجنون لكنه مميز، ماكو مشكلة بهذا. ليش؟ لأن هؤلاء نقدر نقول بأن التكليف له مقتضى في حقهم فيعقل الرفع. الصبي المميز أكو مقتضي للتكليف، ماكو مشكلة في أن نقول أن هناك مقتضي للتكليف، لكن الشارع من باب الإرفاق شنو؟ رفع الإنسان، رفع التكليف. هذا نقدر نقول بأن التكليف ثابت في حقهم باعتبار وجود مقتضيه وملاكه، لكن الصبي الرضيع المولود حديثان ما له معنى نقول بأن التكليف له مقتضى في حقه وثابت في حقه باعتبار وجود مقتضيه وملاكه. وهكذا المجنون غير المميز، فلا يمكن تكليف هؤلاء بشيء، فلا معنى لأن نقول ماذا؟ بأنه التكليف ثابت بوجود ملاكه فيعقل الرافع، فلا بد استنادا إلى الرافع من تخصيص المجنون والصبي بماذا؟ بالمميزين، بحيث أن الحديث لا يشمل غير المميز. هذا إذا صححناه قدرنا نرتبه في المجنون والصبي نواجه مشكلة في ماذا؟ في النائم. النائم بعد ما يمكن تقسيمه إلى مميز وشنو غير مميز. النائم مطلقا لا يصح تكليفه بشيء ولا يمكن تكليفه بماذا؟ بشيء. فماذا ما هو المرفوع في حقه؟ وعن النائم حتى يستيقظ ما هو المرفوع؟ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ما هو المرفوع؟ هل يمكن تكليفه بشيء؟ هل التكليف ثابت بحقه ولو باعتبار ثبوت مقتضيه؟ لا، التكليف ليس ثابت في حقه حتى باعتبار وجود مقتضيه. فإذا ما معنى الرافع؟ ماذا يكون مرفوع عن النائم؟ ماذا يرفع الشارع عن النائم؟ يرفع التكليف. التكليف ليس الوجود ليس ثابتا حتى يكون مرفوع بماذا؟ بحديث الرافع. نواجه مشكلة في النائم. هاي المشكلة في النائم قد تضطرنا إلى ماذا؟ إلى أن نفسر الرافع في الحديث بتفسير آخر غير ما هو ظاهره. ظاهر الرافع كما أكدنا مرارا هو رفع الأمر الثابت، لكن قد تضطرنا هاي القرينة على من على أن نفسر الرافع بحديث بتفسير آخر. تقدم طرح سابقا وهو أن نقول أن المقصود بالرافع في المقام هو الإخبار عن عدم ثبوت الحكم والتكليف في حق هؤلاء. الشارع يريد أن يخبرنا على أن التكاليف غير ثابتة في حق هؤلاء، أن قلم التكليف لم يجري على ماذا؟ على هؤلاء. مو رافع، وخر كلمة الرافع. قلم التكليف لم يجري في حق هؤلاء، هؤلاء خارجين عن دائرة التكليف ودائرة التشريع، ولا يشملهم التشريع ولا التكليف. إخبار عن هذا المعنى. بعد هذا ما يستلزم ماذا؟ أن نفترض أن التكليف لابد من ثبوته في حق هؤلاء ولو بلحاظ مقتضيه وملاكه، ما يستلزم هذا، لأن هذا إنما نجبر أن نلتزم به باعتبار كلمة الرافع. فإذا قلنا أن الرافع لا يراد بها معناها الحقيقي وإنما يراد بها الإخبار عن عدم شمول التكليف لهؤلاء، أصلا التكليف عندما جعل اختص بالبالغ العاقل الملتفت ولا يشمل الصبي والمجنون والماذا والنائم. إذا كان هذا هو المقصود حينئذ سوف تتبدل كثير من النتائج السابقة. إما أن نلتزم بهذا، يعني من جبر على أن نفسر بلغه في الحديث بهذا الشيء، أو قد واحد يبذل محاولة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن النائم ليس موجودا في الروايات اللي يمكن الاعتماد عليها. يعني نحن بالنتيجة لم يتم عندنا سند واحد علما لهذا الحديث، مثلا هذا الحديث لم يروى في كتبنا، في الكتب الأربعة أصلا ما موجود في الكتب الأربعة، وإنما الشيخ الصدوق رواه في الخصال بسند فيه سند عامي، نقدر نقول بسند عامي، رواية عامية هو نقلها وذكرها في ماذا؟ في الخصال، قد مذكورة في بعض كتب الشيخ المفيد. في الكتب الاستدلالية مذكور هذا رفع القلم بلا أشكال، مذكور في الكتب الاستدلالية، لكنه لم يثبت بطريق معتبر. لكن هذا بالرغم من هذا كله لا إشكال في اشتهار ماذا؟ اشتهار هذا الحديث بين الفريقين، والاستدلال الفقهاء به في كثير من الموارد. هذا الحديث رواه العامة أكثر مما نرويه نحن، استدل به الفقهاء، استدل به قد واحد من مجموع هذا يحصل له الوثوق بماذا؟ بصدوره، قد يحصل له الوثوق بصدوره. إذا قدرنا نقول بأن الوثوق بالصدور هو في حق الصبي مو أكثر من هذا، لأنه كلمات الفقهاء استدلال الفقهاء كله في الصبي يذكرون هذا الحديث. إذا واحد قال بأنه هذا الوثوق بالصدور لا يكون إلا في حق الصبي، فحينئذ ماكو لم يثبت رفع القلم عن النائم حتى شنو حتى يستيقظ حتى يكون شكل كريمة شنو محافظة وقت انتهى لو كمل انتهى لو كمل المطلب.